أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المعادن المستترة، أي المعادن الباطنة التي في جوف الأرض، في عمق الأرض، يجب على المكتشف جهدان: الجهد الأول بل الوصول إلى هذا المعدن، ثم الجهد الثاني استخراج جوهر هذا المعدن من الشوائب المحيطة به. هذا هي المعادن الباطنة، أي المستترة في جوف الأرض، ليست تحت سطح الأرض. هذه المعادن المستترة ذكر السيد الصدر وجمع من الفقهاء أن الذي يحوزها إنما يحوز المادة التي وصل إليها، هذه يملكها. وأما نفس البئر أم نفس المعدن كله لا يجوز له أن يتملكه وينفرد به، هذا هو الملكية في المعادن المستترة. فالذي يكشف هذا المعدن ويصل إليه، ما دام هو يخرج هذا المعدن وينقيه من شوائبه، فهو يملك هذا المقدار الذي حازه ووصل إليه. وسيأتي إن شاء الله مقدار حاجته وغير ذلك، يأتي إن شاء الله. وأما أن نفس المعدن كله يكون له فليس الأمر كذلك. ولذلك قالوا يجوز لشخص آخر أن يحفر نفقا آخر، هذا قد حفر نفقا عموديا ووصل إليه، يجوز لشخص آخر أن يحفر نفقا أفقيا ويصل إلى المعدن ويأخذ ما يحتاج منه، فهو لم يملك المعدن بكله بل ملك المادة التي استخرجها. هذه هي الملكية في المعادن المستترة، هذا ما ذكره. هناك نصوص فقهية من العلماء تدل على ذلك، أما النصوص الشرعية فلا بد من الرجوع إلى تلك الروايات التي تقدم ذكرها في الأنفال، وفي أراضي المفتوحة عنوة، وفي أراضي الصلح، وفي أراضي السلم. كل هذه الأراضي هذه لا بد من ملاحظتها والدقة فيها، بحيث تشمل المعادن أو لا تشمل. لكن نرجع إلى كلمات أعلامنا رحمهم الله. ذكرنا كلام المعلم الحلي في القواعد، ونذكر الآن كلامه رحمه الله في التذكرة. قال في التذكرة: وإذا اتسع الحفر ولم يوجد النيل إلا في الوسط، أي لم يحصل على المادة إلا في وسط هذا، أو بعض الأطراف لم يقتصر الملك على محل النيل، بل كل كما يملكه يملك ما حواليه. يعني أن لهذا المعدن حريم، هو حفر هذا الحريم حتى وصل إلى هذا المعدن ونال هذا المادة، نال هذه المادة، هو يملك هذه المادة ويملك ما حوله حريمه، لأنه هو الذي اكتشف هذا المعدن، هو الذي حفره، هو الذي بذل جهدا ومالا في الوصول إلى المعدن، فيملك المقدار الذي يستخرجه ويملك ما حول هذا المعدن وأطراف هذا المعدن، ما يليق بحريمه، وهو قدر ما تقف الأعوان والدواب حينئذ. هو لما جاء أتى بآليات، نذكر في هذا العصر آليات أتى بها، هذه الآليات لابد أن يكون له حريم، مكان تقف هذه الآليات فيه. سابقا كانت الدواب والأعوان أي العبيد وغير ذلك، الآن الآليات، هذه الآليات لابد أن تكون لها أرض يوضع على هذا الأرض. كل هذه المنطقة التي لم يكن ملكا لأحد، هو أتى بهذه الآليات ووضعها وحفر ووصل إلى المادة، هذه كلها الأرض ملك له حينئذ بالحيازة والاستيلاء، كما يملك ما حواليه بل والدواب. ومن جواز ذلك الحافر، أي من حفر من موضع آخر لم يمنع. لكن هذا الذي حفر أولا ووصل إلى المادة لم يمنع حفره أن يحفر شخص آخر، فهو لم يملك المعدن كله، وإنما ملك الوصول إليه أي المكان الذي وصل، وملك المادة التي استخرجها. أما أن هذا المعدن كله في أعماق الأرض ملك له فلم يقل أحد بذلك، لم يمنع وإن وصل إلى العرق، سواء قال أن المعدن يملك بحفر أو لم نقل، لأنه لو كان يملك فإنما يملك المكان الذي حفره، وأما العرق الذي في الأرض فلا يملكه، لأن هذا المعدن جذور في الأرض، فهذه الجذور لم يملكه، وإنما ملك الوصول إليه أي المكان الذي حفره ملك له. كانت أرض مباحة أو اشترى هذه الأرض نفرض، وسيأتي إن شاء الله، فحينئذ هذا ملك له أو اشتراه، ولكنما وصل إلى المعدن وأخذ قسطا من المادة، فهو لم يملك جذور هذا المعدن وعمق هذا المعدن، فيجوز لشخص آخر أن يحفر من جانب آخر ويصل إلى المعدن. لكن لا بد أن يكون هناك إشراف من قبل الدولة أو من ولي الأمر لئلا يحصل النزاع، حينئذ أن يكون هناك صلح وهو آمن بينهما بشروط معينة. هذا النص أيضا للعلامة في التذكرة، وغير ذلك من النصوص الفقهية. وهذه النصوص تحدد الملكية ضمن حدود الحفرة وحواليها، هذه الملكية في الحفرة وحريم الحفرة حيث يضع الآليات، هذه هو له. أما أن نفس العروق والمعدن بجذورها ومعدنها إلى آخرها ليس يملكها هذا الذي استخرج المادة، وحواليها بالقدر الذي ينتج ممارسة يتيح له ممارسة استخراج المادة منها، ولا تعترف بامتدادها، أي أن الملكية والنصوص لا تعترف بامتدادها عموديا وأفقيا أكثر من ذلك. هذا هو ملكية المعادن المستترة، فافترقت الملكية هنا عن الملكيات السابقة التي تقدم ذكرها. وإذا جمعنا إلى هذا التحديد الفقهي الذي يقرر ملكية المعدن معدنه مبدأ عدم جواز التعطيل الذي يمنع الأفراد الممارسين للحفر وعملية الكشف من تجميد المعدن وتعطيله، ويحكم بانتزاعه منهم إذا هجروه وحينئذ وعطلوه، حينئذ معناه أن هذا الشخص لما ملك هذا المقدار، ملك الحفر وحريم الحفر حيث تضع الآليات في هذا كله حريم، ووصل إلى المادة وأخذ من المادة كلها ملك له، ولكن لا يملك الجذور، معناه أن هذا ملك، وذلك ملك أيضا باستخراجه وغير ذلك. لا معناه أن لهم حرية التصرف أبدا، أنهم ملكوه انتهى الأمر، متى شاءوا أن يأتوا ومتى شاءوا أن يتركوه ويعطلوه، هذا الأمر ليس كذلك. هذا البحث لا يختص بالمعادن الذهب والفضة، هذه المقالع الموجودة في الصحراء التي تستخرج منها هذه الأحجار وغير ذلك كلها معادن، هذه فيجي يضع يده على هذا، يأتي ويضع يده ثم يصير ملكا له، لا يجوز لأحد أن يأتيها بعد ذلك، ليس الأمر كذلك. فليس له أن يعطل هذا ويهجر هذا المعدن ويمنع الآخرين من استفادة هذا المعدن، هذا تحت قانون لا بد أن تراعي هذا، يراعون هذا القانون، ويشرف على هذا القانون الدولة لينفذه. وبالجملة إذا جمعنا بين كل هذه القرارات والتحفظات نجد بوضوح الملكية التي تسمح للفرد بتملك المعدن ضمن تلك الحدود في قوة إنكار الملكية الخاصة. المستفاد من هذا المجموع أنه لا ملكية خاصة في المعدن، هذا هو الذي نستفيده. هناك ذكرنا أنه يملك الحريم، يملك المادة، هنا لا يمنع أحدا من أن يأكل، لا يجوز له أن يمنع، لا يجوز له أن يعطل، لا يجوز له أن يهمل هذا المكان باعتبار أنه وضع يده عليه. هذه لو جمعناها تلك الأحكام كلها نستفيد أنه ليس له حق الملكية الخاصة في هذا المعدن، هذا ما هو أن نستفيد منه، بل أن هنا أشكال من أشكال التصرف لا ملكية في البين، يعني نستفيد من أقوال العلماء ومن مجموع الأدلة التي يذكرونها أنه شكل من أشكال التصرف. هذا الشكل من أشكال التصرف هو أن هذا الشخص لما يحفر للبئر الذي فيه هذا المعدن أنه يملك الحفر ويملك حبيم الحفر، يملك المادة التي استخرجها، أما المعدن يبقى على الإباحة أو الملكية الأصلية، أي ملكية الدولة أو الملكية العامة أو ملكية الأنفال وغير ذلك من الوجوه. هذا هو الذي نستفيد، لا أن تثبت له ملكية خاصة بحيث له أن يتملكها بكل خصوصياتها، يهملها، لا يرعى شؤون هذا، يضر بالآخرين، ليس الأمر كذلك. وهي في قوة الملكية الخاصة للمناجم من ناحية النتائج الحاسمة والأضواء التي يلقيها على البحث النظري في الاقتصاد الإسلامي، لأن الفرد تحت تلك التحفظات لا يسمح له إلا بتملك المادة المعدنية إذا كان مالكا، فلا معنى لأن نقول له أنت بس تمدن أنك تمتلك المادة المستخرجة فقط بمقدار حاجتك، هو مالك للحق، مالك للبئر، لما نقول له ويتحفظون على الزايد عن هذه المادة؟ يقول: مادة المعدنية الواقعة في حدود حفرياته فقط، ويواجه منذ البدء في العمل تهديدا بانتزاع المعدن منه إذا حجر المنجم وقطع العمل وخمد ثروة حينئذ. فمن أول هو يعرف بأنه لا يجوز له أن يضر بالآخرين، لا يجوز له أن يعطل هذا المنجم، لا يجوز له أن يخمد الثورة حينئذ. كل هذه يعلمها. ماذا نستفيد من هذه الأحكام؟ نستفيد أنه لا ملكية خاصة لك في هذا المعدن. هذا اللي نريد أن نستفيد من هذه التحفظات ونفس الملكية التي أثبتوها للحفر وللمادة. وتكون هذه الملكية نوعا جديدا يختلف عن ملكية المرافق الطبيعية في المذهب الرأسمالي، لكن المذهب الرأسمالي سيأتي بيانه أنهم يختلفون عن النظرية الاقتصادية الإسلامية في هذه. فإن هذه الملكية لا تتجاوز كثيرا عن كونه أسلوبا من أساليب تقسيم العمل بين الناس، هذا أسلوب الإسلام أثبت أسلوبا لها، من يحفر معدنا أسلوب العمل بالنسبة إليه هكذا، أنه تحفر تملك الحفرة، تملك حريم الحفرة، تملك المادة التي تستخرجها الآن بقدر حاجتي أو أكثر، لكن لا يجوز لك أن تمنع الآخرين، لا يجوز لك أن تعطل هذا المنجم، لا يجوز لك أن تخمد الثروة الموجودة، الثروة الوطنية الموجودة فيه، هذا أسلوب خاص للعمل حينئذ بين الناس، ولا يمكن أن تكون سببا في إنشاء مشاريع فردية احتكارية كالمشاريع التي تسود المجتمع الرأسمالي. هناك فرق، نحن نثبت هذا النوع من الملكية، نثبت هذا الأسلوب في توزيع الثروة، لكن لا نسمح لهذا أن ينشأ مشاريع احتكارية كما هو الموجود في المجتمع الرأسمالي، حيث جمع من المتمولين يمتلكون المال، ينتزعون حفرة معدنا، يكون المعدن عندهم على نحو الاحتكار، ليس لأحد الحق في ذلك، ليس الأمر كذلك. فحينئذ كما لا يمكن أن تكون أداة للسيطرة على مرافق الطبيعة واحتكار المناجم وما تضم من ثروات، كل هذا إنما هو في المجتمع الرأسمالي وأما المجتمع الإسلامي إذا طبق قوانين الإسلام بعدنا عن هذه العناوين بالكلية. وخلاف هذه الملكية التي تسود الأوساط الفقهية يوجد اتجاه فقهي آخر، هذا هو الذي موجود عند الفقهاء، ذكرنا العلامة في التذكرة، وذكرنا رأي السيد الصدر رحمه الله وغير ذلك، لم نذكر البقية فراجعوا الكتب الفقهية. لكن مقابل هذا الرأي هناك قول آخر، اتجاه آخر ينكر تملك الفرد للمعدن ضمن تلك الحدود التي اعترف بعض الفقهاء القائلين بالملكية، ويستمدها أصحاب هذا الاتجاه من مناقشته، يناقشون تلك الأدلة التي استدلوا بها على ثبوت هذا النحو من الملكية للمعدن، استدلوا بأدلة الحيازة، استدلوا بأدلة الإحياء، يناقشون هذه الأدلة بأن الإحياء لا يشمل المعدن، من حاز ملك لا يشمل المعدن وغير ذلك، ويستمد أصحاب هذا الاتجاه من مناقشة أدلة الملكية ومستمسكات القائلين بها، فهم لا يقرون بملكية المكتشف للمعدن على أساس أحيائه للمعدن، من أحيا أرضا ميتة فهي له، المعدن جزء من الأرض، طبقوا هذا القاعد عليه بالاكتشاف، أو على أساس حيازته له وسيطرته عليه، من حاز ملك فهم حازوا هذا المعدن، يناقشون ذلك ويثبتون ملكية أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.